أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن مضينا في الحديث عن فقه الرواية بشكل عام بمعزل عن الاستدلال بها على الاستصحاب، انتهينا في نهاية البحث السابق إلى إشكال أثاره الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، وخلاصته أنه في جواب السؤال الثالث من الأسئلة الستة وقعت الصلاة بتمامها في السؤال، وقعت بتمامها في النجاسة، نجاسة الثوب، ومع ذلك فقد أجاب الإمام عليه السلام بأن الصلاة صحيحة لا تجب إعادتها، وكان المورد مورد ظن أو احتمال أو تيقن أن الصلاة ليست مع النجاسة، ثم ظهر خلاف ذلك. بينما في جواب السؤال السادس والمورد نفس المورد، الموضوع نفس الموضوع، غاية الأمر أن النجاسة انكشفت في أثناء الصلاة، وانكشف أنها نفس النجاسة الأولى. عليكم السلام. فأفتى الإمام عليه السلام بأن الصلاة تعاد. أما إذا كان طريا واحتمل وقوعه عليه في أثناء الصلاة فإنه يبني على صلاته. فأفاد الشيخ بأن هذا لا يخلو عن تهافت، ووجه التهافت هو أنه كيف تبطل الصلاة مع وقوع بعضها في النجاسة ولا تبطل مع وقوعها بأجمعها فيها أو بها. جيد، بناء عليه توقف الشيخ في الأمر، وربما يجعل هذا قرينة على خلاف ما اشتهر بين المحققين، لم يجعله الشيخ، أنا أضيف، يعني لو تم هذا التهافت حقيقة، على أن ما رؤي بعد الصلاة في جواب السؤال الثالث لا يعلم أنه النجاسة التي ظنها قبل الدخول في الصلاة ثم فحص ولم يجدها، إذ سيأتي اليوم إن شاء الله عند التعمق في الفقرة الأولى من فقرتي الاستدلال بالرواية على الاستصحاب أن المحققين قد استظهروا من رواية التهذيب التي لم يلحظوا غيرها أصلا حين الاستدلال، لم يلحظوا رواية علل الشرايع، حملوا فوجدت فيه على وجدان نفس النجاسة التي ظنها سابقا. أقول إذا تم هذا التهافت قد يعد هو بحد نفسه قرينة على أن الإمام صحح الصلاة في الفرض الأول من باب أنه لا يعلم أن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي ظنها سابقا، ويكون حلا للإشكال، فتكون الصلاة الواقعة بتمامها مع النجاسة صحيحة، لأنه لا يعلم، قوله الصلاة الواقعة بتمامها ثم اكتشفت النجاسة لا يعلم أن النجاسة هي التي كانت قبل الصلاة، قد تكون نجاسة وقعت أثناء الصلاة، وقد تكون نجاسة طرأت بعد الصلاة مباشرة. بينما في الفرض الثاني حيث أنه يعلم أن النجاسة هي النجاسة الأولى، لأن الإمام استفصل في الجواب السادس، فإن وقوع الصلاة مع مقدار من النجاسة أو بمقدار منها مع النجاسة يكفي في بطلانها، فيجب أن يعيدها. أقول لو تم التهافت قد يجعل هذا قرينة، لكن هذا الكلام إنما يتم قرينة قبل أن نبحث في التهافت وعدم التهافت، إنما يتم قرينة لو بنينا على خصوص نقل التهذيب. أما لو بنينا على نقل العلل، علل الشرائع، والرواية نفس الرواية، وقوينا جانب رواية العلل لأضبطية الصدوق في النقل عند التنافي كما ثبت بالاستقراء في التهذيب وكتب الصدوق كليهما، لا بمعنى خروج الشيخ عن الضبط المتعارض، لا، كما ربما يدعي البعض كصاحب الحدائق ربما، أو يؤشر إلى ذلك كلام الدامات في رواشحه إذ يرد عليه ما تعرضنا له سابقا، بل بمعنى أضبطية الصدوق إما مطلقا أو في خصوص هذا المورد لدوران الأمر بين النقيصة والزيادة، ويدعى مثلا أن سيرة العقلاء قائمة في مثله على أصالة عدم الزيادة، لأن احتمال الاشتباه بالنقيصة أكثر من احتمال الاشتباه بالزيادة. عموما مع تنصيص رواية العلل على الهاء الضمير الراجح إلى نفس النجاسة التي ظنها سابقا، ما يعني انتفاء احتمال أن تكون النجاسة يحتمل كونها مستجدة في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، وعليه في هذه القرينة تسقط، فيبقى البحث في أصل التنافي. وجه التنافي واضح كما قررناه في نهاية البحث السابق وأعدناه اليوم بشكل أوضح، مش أخطر، جيد. هذا التنافي يمكن أن ينظر فيه بالقول بأن أحكام الشريعة مبنية على التعبد، ويمكن أن يكون في الشريعة خصوصية لمورد انكشاف النجاسة في الأثناء غير موجودة في مورد عدم انكشافها في الأثناء وانكشافها بعد الصلاة. بالأخير حكم الأحكام الشرعية التعبدية وبالأخص العبادية منها مما لا سبيل لنا إلى معرفته، معرفة الحكم، معرفتها، وحيث إنه لا سبيل لنا لا نستطيع أن ندعي التهافت. قد يكون هناك خصوصية يلحظها الشارع هذا ما أجاب به السيد الخوئي على الشيخ، والغريب أنه كلام الشيخ مهمل في أكثر الكلمات، هذا طرف من كلامه، يعني إشكال التهافت. تلميذه الشهيد الصدر على الله مقامه أجاب بأن هذا الكلام لا يشفي الغليل ولا يثمن، إذ لعل نظر الشيخ إلى نكتة لم يتنبه لها السيد الخوئي، بل الظاهر هو ذلك، أي دعوة أنه إذا كان وقوع بعض الصلاة في نجاستين غير منجزة سابقا، لكن علمنا في أثناء الصلاة أنها من السابق، يقتضي البطلان، فهنالك أولوية عرفية وفحوى عرفية واضحة عند العرف في التعدي عن هذه الخصوصية إلى خصوصية أخرى، وهي أن وقوع الصلاة بتمامها يكون باطل بشكل أولى عرفا، بحيث لو لم تكن باطلة لاستهجن العرف عدم البطلان. الضرر النجاسة هو الذي يبطل الصلاة، دنس النجاسة هو الذي يبطل الصلاة، فإذا وقع في نصف أجزاء الصلاة وأبطلها فالواقع في تمام أجزاء الصلاة يبطلها بطريق أولى عرفا، بحيث لا يحتمل عرف الفرق ويستهجن الفرق. فلا بد حينئذ من أن يكون الجواب إذا أمكن، وإلا التهافت يكون مستحكم، لا بد وأن يكون سنخ جواب يرفع هذا الاستهجان العرفي يبرز الفرق، وليس القول بالتعبد بمجرده صالحا للجواب في المقام. من هنا لابد من البحث عن خصوصية مفرقة. ثم يفيد الشهيد الصدر بعد كلام طويل له لا داعي لإطالة الكلام فيه لأنه في تقديرنا تطويل لا طائل معه، يفيد بأن خصوصية تنجز النجاسة في داخل الصلاة هي الخصوصية المحتملة للفرق بين الفرعين. توضيحه أن النجاسة التي وقعت الصلاة بتمامها معها لم تكن معلومة قبل الصلاة ولا علمت في أثناء الصلاة، ولم تتنجز أحكام النجاسة ولوازم النجاسة عليه في أثناء الصلاة، ولذا فقد أفتى الإمام عليه السلام بصحة الصلاة في الفرع الأول لأن النجاسة انكشفت بعد الصلاة، بينما في الفرع الثاني انكشاف النجاسة في أثناء الصلاة يعني تنجز النجاسة في أثناء الصلاة. وتنجز النجاسة في أثناء الصلاة يعني ترتيب لوازم هذه النجاسة. وترتيب لوازم هذه النجاسة في أثناء الصلاة يمكن أن يكون هو المؤثر الفارق بين الاحتمال الثالث والاحتمال السادس. جيد. إذ نحن نعلم هنا أن الصلاة وقعت من حين التكبير إلى حين انكشاف النجاسة مع هذه النجاسة وقد تنجزت الآن، وهذا هو الذي يفرق بين الشق الأول انتبهوا من الجواب السادس مع الشق الثاني من الجواب السادس. الشق الثاني من الجواب السادس كان يفترض النجاسة طرية يمكن أن تكون أوقعت عليه الآن في أثناء الصلاة، فالفرق بين الثالث والشق الأول من السادس بعد العلم بأن النجاسة صاحبت الاثنين من حين الدخول في الصلاة، وبعد العلم بوقوع أجزاء من الصلاة مع النجاسة، هو أن النجاسة تنجزت في الثاني في أثناء الصلاة بينما في الأول لم تتنجز إلا بعد الصلاة. وهذا بعض العرف إذا طرح عليه هذا الأمر يقول هذه خصائص أنا لا أعلم، هذه مربوطة بالشرع بما هو شرع. مفحوى عرفية. يعني ما دام قد احتملنا أن تنجيز النجاسة في أثناء الصلاة مؤثر عند الشارع في تصحيح الصلاة أو عدم تصحيحها، لا مجرد فصل النجاسة في أثناء الصلاة وهو الشق الثاني من السادس الذي أفتى فيه الإمام بالتطهير والبناء على الصلاة لا بإعادتها، قد يكون هو الفارق في المقام كما لا يقدر. أقول لا يظهر مراد الشهيد الصدر من التنجيز في المقام بشكل واضح، لكن لابد وأن يكون مراده أن النجاسة في مورد السؤال الثالث تعبدنا بأنها غير موجودة، لأننا أمرنا بأن لا ننقض اليقين بالشك، نهينا عن أن ننقض اليقين بالشك، وبقيت الطهارة التعبدية موجودة إلى آخر الصلاة، فتمام الصلاة صليتها مع طهارتين محكوم بها شرعا من أولها إلى آخرها، طهارة الثوب، لأن الانكشاف الخلاف اللي بعد ما فيه أجري فيه أي أصل شرعي هو بعد الصلاة، بينما في أثناء الصلاة الطهور الظاهري المتعبد به ارتفع في أثناء الصلاة وظهر أنني أصلي مع نجاسة واقعية. جيد، فإذا كان الشرط، انتبهوا يا أخوان، لصحة الصلاة هو طهورية الثوب أعم من كونها طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، فإنه حاصل في مورد السؤال الثالث، يعني واقعا هذا حكم واقع، انتبهوا يا إخوان هذا مش حكم ظاهر. الله عز وجل عندما قرر الصلاة الصحيحة قال الصلاة الصحيحة إما التي تكون في ثوب طاهر أو في ثوب محكوم شرعا بالطهارة من أول الصلاة إلى آخرها، صلاة واقعا صحيحة مظاهرا، لكن الشرط أعم من طهارة الثوب، انتبهوا لها النقطة، أعم من طهارة الثوب الواقعية أو الطهارة الظاهرية. صحة الصلاة صحة واقعية، لكن الشرط شرط طهارة الثوب، كان الله فيه اللي مش لازم يكون ثوبك طاهر، إذا ثوبك نجس بما دون الدرهم البغلي وتعلم به بجوز لك تصلي ولا لا، مع علمك الصلاة صحيحة واقعا أم لا، صحيحة واقعا مع أنها مع نجاسة. في احتمال ثاني أن تكون مع البول أيضا صحيحة واقعة، دلت الأدلة مع العلم بوجوده لا باطلة مو؟ طيب إذا جئنا وقلنا بأن مقتضى هذا الجواب من الإمام هو صحة الصلاة حتى مع وقوعها في نجاسة غير منجزة، في نجاسة محكوم أنا بأن الثوب طاهر مع وجودها واقعا، فيكون شرط صحة الصلاة الأعم من الطهور الواقع والطهور الظاهري، لكن شرط الصحة واقعا مظاهرا، الصلاة بتكون صحيحة واقعا، ما مشكلة بس بيكون الطهور في الثوب،
هو الأصل إنه لا ينطق عن الهوى حكم الله.
أنتم منتبهين إنه بالطهارة الحدثية
الواقع مثل ما
أي أحسنتم بالطهارة الحدثية حتى لا تستغربوا، يعني يقال الشرط واقعي في الصلاة، يعني حتى لو كنت معذور أنت وصليت بوضوء استصحابي وثم ذكرت انك ما كنت على وضوء، شو بتكون صليتك؟ باطل. بينما اذا صليت بثوب طهرته استصحابية، الصلاة شو بتكون؟ طاهرة صحيح، صلاة صحيح، ما في مشكلة، وهالصحة واقعية لأن الشرط أعم من الواقعي والظاهر. التصرف صار في طرف الشرط مش في طرف الصلاة وصحة الصلاة. طيب إذا كان وهكذا دلت الأدلة كلها أصلا لذلك على شرطية طهرة الثوب، فرقت بين الجهل وبين النسيان، بالنسيان قال باطل. إذا علمت بالنجاسة ثم نسيت وصليت حتى لو أكملت الصلاة، صلاتك شو بتكون؟ باطل، لأنك صليت مع ثوب نجس منسي النجاسة، بينما نجس مجهول النجاسة صلاة صحيحة، ما في مشكلة. طيب على هالأساس، خلينا نرجع إلى محل الكلام، يعني على هذا الأساس هذا الإنسان في جواب السؤال الثالث قد صلى صلاته كاملة مع طهور ظاهري، فحقق الشرطية، لأن شرط صحة الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. بينما في جواب السؤال السادس صلى جزءا من الصلاة مع الطهارة الظاهرية، ثم انكشف الخلاف في أثناء الصلاة، انكشاف الخلاف في أثناء الصلاة طير الطهارة الظاهرية، طهارة واقعية ما موجودة، فعلم بأنه يصلي مع النجاسة الواقعية. انكشاف أنه يصلي مع النجاسة في أثناء الصلاة جعل الصلاة فاقدة للشرط، وهي طهورية الثوب، طهارة الثوب مش طهورية، طهارة الثوب. إذا الثوب انتفت طهارته حينئذٍ فلتكن الصلاة باطلة، خير إن شاء الله، شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ انتبهتوا يا أخوان. فيقول إذا كان مقصود الشهيد الصدر من التنجيز هذا التحليل فأهلا وسهلا به وبتحليله، إذا لم يكن مقصوده من التحليل هذا الواجب فإنه لا يخفى أنه يرد عليه أن ما ذكره من مجرد فكرة التنجيز لا يرفع الاستهجان العرف المذكور، فيبقى في مكانه كأنه كرر كلام السيد الخوئي لكن بعبارة أخرى مش آخر. يعني السيد الخوئي شو قال؟ قال تعبد محض. يعني شو تنجيز محض؟ يعني تعبد محض، شو يعني؟ ما فرق الكلام. بينما بهذا التحليل يا إخوان، ولعل مراده هذا التحليل، أنا فعلا لا أشكل عليه، أقول لعل مراده هذا، وإنه يظهر من التقرير لم يبين، فحينئذ الصلاة تكون صحيحة واقعا إذا أتمها الإنسان، لأن الشرط لصحة الصلاة شرط طهارة الثوب أعم من الطهور الواقع والظاهري، هو صلى مع طهور ظاهري. وإلا لو بقينا ومجرد التنجيز، فكرة التنجيز، أقول النجاسة التي وقعت عليه نجزت في الأثناء، ليش في, في, في الشق الثاني قال يطهر وفي الشق هذا قال تبطل الصلاة؟ إذن الملحوظ وقوع الصلاة من بدايتها مع النجاسة. طيب من بدايتها كانت مجرى لأصالة الاستصحاب، فبقي مع طهور ظاهري إلى الآن، فليطهر وليبني على صلاته نفسه، مثل من أوقعت عليه النجاسة الآن في أثناء الصلاة ما بطلت صلاته، هو مع طهور ظاهري إلى الآن ما بطلت صلاته، فالآن يطهر ويصلي. بدك تقلي انكشف له الآن أنه أوقع من البداية، أقول إيه صحيح، بس كان فردا تعبديا من الطهارة، فإذا علمت فقد قدر، الآن علمت. لا، قعدت الفراغ في موارد الشك، إذا ما ثبت جنابك بأنه لا، قعدت الفراغ هو أن يشك في بطلان صلاته بعد الصلاة، من أي باب بده يشك؟
من باب طرق النجاسة.
لا، ما هو يعلم أن النجاسة من قبل، عم نفترض في الثالث والسادس، إذا بكتجي قاعدة الفراغ إما بكتجيها بالشبهة الموضوعية أو بالشبهة الحكمية، الشك هنا من قبل الشبهة الحكمية ولا تجي في قاعدة الفراغ، واضحة؟ تجي بالشبهة الموضوعية، ويمكن جريها بالشبهة الحكمية، واضح أنها لا تجي بحسب فقهها يعني. جيد، لأن الشك هنا حكمي ليس موضوعي بحسب الفرض، بعد أن بنينا على أن النجاسة هي نفس النجاسة السابقة. هذا تمام الكلام في إشكال الشيخ مع جواب كلام الشيخ، وإنما أطلت فيه لاحتوائي على نكات صناعية يا أخوان فني. بعد هذا يقع الكلام في موضعي الاستدلال في الفقرة الأولى من فقرتي الاستصحاب. بقي 3 دقائق ولكن لا تستأهل الدخول إلى الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.